Bismillahirrahmanirrahim. Min kitabi kifayat al-raghib syarah hidayat al-tahir al-yamahim al-yabillah bin Hussein bin Abdullah bin Faqih fa'alu inna fa'anallah bi'ilumi hulukum bin Hussein al-salihim radiyallahu ta'ala ankum ila angal ila basum far'un yubahu al-fitru al-fisum al-wajib bimaradin yubihu al-tayammum wa fi safar al-qasri wa sawm al-musafiri bila darrin ahabba man fatarahu ولخوف الضرر بصوم وإن كان صحيحا مقيما قال الإمام أبو الحسن محمد البكري في فتاويه ولو وقع البذر أو الحصاد وتنقية الزرع وخيف من الصوم مع ذلك محذور تيمم بقول عدل رواية من الأطباء أو بمعرفة الشخص نفسه جاز الفطر ويجزئ ذلك لجميع مسوغات الفطر فإن لم يجد وغلب على ظنه حصول المحذور المذكور فاللائق بمحاسن شريعة جواز الفطر انتهى. وأفتى الأذرعي بأنه يلزم الحصادين أي ونحوهم تبيت النية كل ليلة ثم من لحقه مشقة منهم شديدة أفطر وإلا فلا. ويسن تعيين الفطر إذا تيقن الغروب وتقديمه على الصلاة لخبر الصحيحين لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. زاد أحمد وأخر السحور. ويسن كونه على رطب فإن لم يجده فعلى ماء. ويسن السحور وتأخره ما لم يقعوا في الشك في طلوع الفجر لخبر الصحيحين تسحروا فإن في السحور بركة. ولخبر الحاكم استعينوا بالطعام السحور على صيام النهار وبقيلولة النهار على قيام الليل. ويجوز للصائم الإفطار بخبر عدل وكذا سماع أذانه. ويجوز الأكل إذا ظن بقاء الليل باجتهاد أو إخبار وكذا لو شك لأن الأصل بغاء الليل لكن يكره. ولو أخبره عدل بطلوع الفجر اعتمده وكذا فاسق صدقه. ويحرم للشاك الأكل آخر النهار حتى يجتهد أو يظن انقضاءه. ومع ذلك الأحوط الصبر لليقين. وسن غسل من نحو جنابة قبل الفجر وكف نفس عن طعام فيه شبهة وشهوة مباحة من مسموع ومبصر ومس طيب وشمه. ويتأكد للصائم كف اللسان عن كل محرم ككذب وغيبة ومشاتمة لأنه محبط للأجل كما صرحوا به ودلت عليه الأخبار الصحيحة. وحديث خمس يفطرن الصائم: الغيبة والنميمة والكذب والنظر إلى المحرمات والأيمان الفاجرة ضعيف. وإن صح قال الماوردي فالمراد بطلان الثواب لا الصوم وترك نحو حجم لأن ذلك يضعفه وترك ذوق طعام وغيره وترك علق بفتح العين بل يكره لأنه يعطش ويفطر على قول أما بكسرها فهو المعلوق وترك قبلة ويكره السواك للصائم بعد الزوال. وقال جمع لم يكره بل يسن إن تغير الفم بنحو ثوم. ويسن أن يقول عقب فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ذهب الظما وابتلت العروب وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. يا واسع الفضل اغفر لي وأن يكثر من صدقتي وتلاوة القرآن في رمضان وأن يعتكف فيه كثيرا لا سيما في العشر الأواخر منه فيتأكد له هذه الثلاثة للاتباع ولرجاء مصادفة ليلة القدر إذ هي منحصرة فيه عندنا.
الحمد لله مكرمنا برمضان ونزول القرآن في رمضان والخصائص الموهوبة منه في رمضان لأمة محمد سيد الأكوان صلى الله وسلم وبارك وكرم في كل لمحة ونفس وآن عليه وعلى آله المطهرين عن الأدران وأصحابه الغر الأعيان وعلى من أحبهم ووالاهم واتبعهم بإحسان وعلى أبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صفوة الرحمن وآلهم وأصحابهم وتابعيهم على ممر الأزمان وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويتحدث الشيخ عما يجوز به الفطر ومسائل تتعلق بالصوم ورمضان، بلغنا الله إياه على أحسن ما يبلغه المحبوبين من عباده في عافية. قال: يباح الفطر في الصوم الواجب بمرض يبيح التيمم. إباحة الفطر بالمرض فيما جاء من النص في القرآن في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر في عدة من أيام أخر. فمن كان سبق إليه المرض ويخاف بعد ذلك من الصوم ضررا بتجربة أو غلبة ظن أو إخبار طبيب ثقة مسلم، فحينئذ يجوز له أن يفطر ويقضي يوما بدل هذا اليوم عند العافية والشفاء فيما بعد رمضان. هذا المريض الذي يخاف زيادة المرض بالصوم أو إبطاء البرء بطول أيام المرض أو أن يفسد عضو من أعضائه أو يخاف الهلاك من باب أولى، بل عند خوف شيء من هذا الضرر يكون الفطر أفضل له، ولو صام صح صومه. وهكذا بالنسبة للمريض. أما الصحيح إذا خاف شدة أو تعبا فمجرد خوف الشدة والتعب لا يبيح له أن يفطر إلا أن يشتد عليه الحال فيشق مشقة لا تحتمل عادة أو يخاف الهلاك. ويقول الحنفية: إذا خاف الصحيح المرض بغلبة الظن لا بمجرد الوهم فإنه يجوز له حينئذ أن يفطر، أما بمجرد التوهم فلا يجوز. وكذلك يقول المالكية: إذا خاف حصول المرض بصومه لا يجوز له الفطر لأنه صحيح لا يزال ولعله لا ينزل به المرض إذا صام، إلا في قول عندهم: إذا خاف كل من المريض، أم في قول عندهم أنه يجوز له الفطر، لكن إذا خاف سواء كان مريضا أو صحيحا لكن خاف بالصوم هلاك على نفسه حينئذ يجب الفطر بالاتفاق. فإذا خاف أذى شديدا أو تعطيل منفعة من منافع جسده فكذلك يجوز له الفطر وقيل يجب. وهكذا يقول الشافعية: كل من خاف بسبب المرض ما يبيح التيمم من شدة المرض أو زيادة أيامه أو فقد منفعة عضو أو خوف هلاك جاز له أن يفطر. يقول: يباح الفطر في الصوم الواجب بمرض يبيح التيمم وفي سفر القصر. وهكذا أجمع أيضا الأئمة أنه إذا كان معه مرض يسير لا يشق معه الصوم أنه لا يجوز له أن يفطر أصلا، إنما العلة في المرض وجود المشقة وخوف زيادة الصوم وهكذا، خلافا لمن شد ولا يعتبر بخلافه من أهل الظاهر بأن أي مرض يبيح الفطر. يقول الحنابلة: المعتبر خوف الضرر، فإذا خاف التلف صار الصوم عندهم إذن مكروه. نعم، وحرمه بعضهم، وعلى كل فإن غلب على الظن أو تيقن وجود فقد منفعة عضو أو هلاك فبالاتفاق يجب عليه الفطر تجنبا لذلك، فإن محاسن الشريعة قامت على تجنب المشقة. وهكذا يكون للمريض أحوال، فإما لا يقدر أصلا أو يخاف الهلاك فيلزمه الفطر، وإما أن يقدر لكن بمشقة الفطر جائز له. وقد يضاف إلى المشقة زيادة المرض، ففيه الخلاف في وجوب الفطر أو جوازه، وأن لا يشق عليه المرض ولا يخاف زيادة المرض، فهذا باتفاق الأئمة الأربعة لا يجوز له أن يفطر، إنه لا يخاف مشقة ولا زيادة مرض. هذا ما يتعلق بالمرض، ويأتي تفريعات لبعضه في كلام الشيخ. وذكر السفر، قالوا في سفر القصري أي سفر الطويل، فالسفر الذي يبيح الفطر في رمضان السفر الطويل الذي تقصر فيه الصلاة. فمن السفر ما يشق معه الصوم، ومنه ما لا يشق معه الصوم، فاختلف الحكم السفر القصير والسفر الطويل، فلا بد أن يكون السفر طويلا. أما أن يخرج من البلدة إلى جوار البلدة فيصبح مفطرا فلا. والثاني لا يعزم على الإقامة، فإذا عزم المسافر أن يقيم صار حكمه حكم المقيم، وانقطع حكم السفر. أن يقيم كم؟ أن يقيم 4 أيام فأكثر، 4 أيام بلياليها عند المالكية وعند الشافعية تقطع السفر. قال الحنابلة: زيادة على 4 أيام، أما 4 أيام لا يزال مسافر. فإذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام صار مقيما. قال الحنفية: ما يعد مقيما إلا أن ينوي الإقامة 15 يوم، فينقطع سفره بنية الإقامة 15 يوما، فما ينقطع السفر عندهم إلا بنصف شهر 15 يوم. فإذا نوى الإقامة صار مقيما وانقطع عنه حكم السفر. والشرط ألا يكون سفره في معصية، كذلك عند الجمهور، لأن الفطرة رخصة وتخفيف ولا تناضب المعاصي. قال الحنفية: وإن كان عاصيا بسفره فإنه يفطر لأجل السفر، والسفر في حد ذاته ليس بحرام، وإنما الحرام ما اقترن به أو عزم عليه أو نواه أو رافقه، فعليه إثمه والفطر يجوز له. قال الأئمة الثلاثة: إن سافر لفعل معصية فلا يجوز له الفطر، فإن الرخص لا تناط بالمعاصي. قال تعالى أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهكذا كرره. وإنما يكون مسافرا إذا طلع الفجر عليه وقد خرج من البلد وجاوز المدينة وما يتصل بها من أبنية وأفنية. وهكذا فإذا أدرك هلال رمضان وهو مقيم ثم سافر يقول الجمهور أيضا إنه إذا طلع عليه الفجر في يوم وهو مسافر صح له وجاز أن يفطر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في أثناء رمضان يوم بدر في أخرج في أثناء رمضان في عام الفتح. وكان في أول رمضان وهو في المدينة المنورة. ثم لما وصل إلى كراع الغميم أفطر، وكان الناس منهم مفطر ومنهم صائم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم صائم. فلما رأى أكثرهم يتحمل المشقة من أجل أن يوافق رسول الله وكرهوا أن يفطروا ورسول الله صائم، فأفطر ليأخذوا بالرخصة. وهكذا الذي كان في أثناء الطريق، مع أنه أول شهر وهو مقيم بالمدينة صلى الله عليه وسلم. نعم، فالجمهور على جواز ذلك. ويذكر عن بعض العلماء كمثل أبي مخلد التابعي أنه من استهل رمضان وهو مقيم فلا يسافر، فإن سافر لزمه الصوم. وكذلك سويد بن غفلة من التابعين يقول إذا قد دخل عليه الشهر وهو مقيم لزمه إتمام باقي الشهر ولا ينقطع بإحداث السفر في أثناء الشهر، عملا بظاهر قوله فمن شهد منكم الشهر فليصومه. فلما استهل الشهر في الحضر لزمه صوم الإقامة، فيريد إسقاطه بالسفر فلا يملك ذلك. كمثل الحال عند من سافر عند الجمهور إذا سافر بعد طلوع الفجر فلا يملك أن يفطر ذلك اليوم، فإن الفجر اليوم قد طلع عليه وهو مسافر. لكن يقول الأئمة الأربعة والجمهور من الصحابة والتابعين سواء سافر أثناء رمضان أو استهل الشهر ودخل عليه وهو مسافر يجوز له أن يفطر بعذر السفر، إنما اختلفوا ما هو الأفضل. فيقول الحنفية والمالكية والشافعية وكذلك وجه عند الحنابلة الصوم أفضل إذا لم يجهده الصوم ولم يضعف، بل هو المندوب كما يقول الحنفية والشافعية. الصوم أحب من الفطر لتبرئة الذمة ما لم يتضرر به، لأن الله تعالى قال كتب عليكم الصيام إلى أن قال ولتكملوا العدة. فالصوم عزيمة والإفطار رخصة، والعزيمة أفضل من الرخصة. وجاء في رواية في الصحيحين البخاري ومسلم عند البخاري ومسلم يقول أبو الدرداء أن خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد ما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواح، فاختار الأفضل صلى الله عليه وسلم من غير شك، ولم يكن يشق عليه الصيام. ومعه عبد الله بن رواحة في تلك السفرة بقي صائما من دون باقي الصحابة. فكان هذا دليل الجمهور أن الصوم أفضل ما لم يشق عليه، فإن شق عليه مشقة شديدة صار الفطر أفضل قبولا لرخصة الله تبارك وتعالى. إلا أنه يقول بعض الحنفية إذا كان عامة رفقة المفطرين فالأفضل فطره موافقة للجماعة. يقول الحنابلة في المعتمد عندهم أن الفطر للمسافر أفضل شق عليه الصوم أم لم يشق، بل عبر بعضهم باستحبابه إذا كان صائما. وسمعت قول الأئمة الثلاثة أنه ما لم يشق عليه الصوم فالصوم أفضل من الفطر وإن كان مسافرا. ويقول بعض أهل العلم يستوي للمسافر الصوم والفطر. وجاء حديث أيضا في الصحيحين عن رجل كان يكثر الصوم وسيدنا حمزة بن عمرو الأسلمي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر؟ قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. ولا شك أن هذا السؤال عن صوم النفل، وكان كثير الصوم. واستدل الحنابلة بما جاء أيضا في صحيح أنه سئل أم من البر صيام في السفر؟ قال ليس من البر الصوم في السفر، أي تكلف ذلك المراد إذا كان يشق عليه، فليس من البر والطاعة والخير أن يتكلف ذلك. وهكذا جاء حكم الشريعة. يقول ولخوف ضرر بالصوم وإن كان صحيحا مقيما، يخاف ضررا كمثل من أرهقه جوع مفرط أو عطش شديد فخاف الضرر يفطر ويقضي. يقول الحنفية بشرط أن يخاف على نفسه الهلاك بغلبة الظن لا بمجرد الوهم، واحد، وأن لا يكون ذلك بأن أتعب هو نفسه وتكلف، إذ لو كان بسبب إتعاب نفسه تلزمه الكفارة. إذا خاف الهلاك فيفطر وعليه الكفارة عند الحنفية لأنه تسبب في وجود هذا الحال بإتعابه لنفسه. فخوف الضرر بشدة الجوع والعطش يبيح، لا نحوم وجع أذن ولا صداع خفيف وغير ذلك، لا يجوز له بسبب ذلك أن يفطر ما لم تلحقه المشقة الشديدة. فقد يكون صاحب حرفة ويشتغل في الحرفة فيتعب يشتد عليه التعب. قال ولو وقع البذر والحصاد وتنقية الزرع وخيف من الصوم مع ذلك محذور، خيف محذور محذور تيمم بقول عدل، عدل رواية من الأطباء وبمعرفة الشخص نفسه، قال جاز له الفطر. جاز له الفطر متى؟ بعد أن يحصل المشقة. ما هو يقول أنا عندي عمل بأفطر من أجل إذا عملت بأتعب، صم وأعمل، فإن طرأت عليك المشقة التي لا تحتمل فافطر وقت. أما من قبل أن تطرأ المشقة فيقول أنا بأفطر لأن هذا العمل شاق، لا يجوز ذلك. قال ويجري ذلك في جميع مسوغات الفطر، فإن لم يجد وغلب على ظن حصول المحذور المذكور في لائحة محاسن الشريعة جواز الفطر عند حصول الضرر. يقول أفتى الأذرعي بأنه يلزم الحصادين وينحوهم تبييت النية كل ليلة، ثم من لحقته مشقة منهم شديدة أفطر وإلا فلا. فالحكم معلق بوجود الإرهاق والمشقة التي لا تحتمل. قبل ذلك ما يجوز أن يحدث نفسه بالفطر. وانتقل الشيخ للكلام على السنن المتعلقة بالصوم، قال ويسن تعجيل الفطر إذا تيقن الغروب. تعجيل إذا تيقن، أما إذا ظن الغروب ولم يتيقن فليس من السنة أن يفطر. فإن أفطر وبان أنه لم تغرب الشمس بعد وجب عليه الإمساك ثم أن يقضي يوما بدل هذا اليوم. فإذا تيقن أن الشمس قد غربت جاءت السنة في تعجيل الفطر، كما ذكرنا حديث الصحيحين لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. جاء في رواية الإمام أحمد وأخر السحور، وتأخير السحور كذلك سنة ما لم يقع في شك. أما إذا شك في طلوع الفجر فلا يدخل ذلك في التأخير المسنون، بل ما دام متيقنا بقاء الليل. وصح في الحديث أنه كان بين السحور والصلاة، يعني دخول وقت الصلاة الفجر، مقدار 50 آية، وقدروا ذلك بنحو 20 دقيقة قراءته 50 الآية وما يقاربها. فينبغي قبل طلوع الفجر بثلث ساعة أن يمتنع عن المفطرات ولا يتناول شيئا من المفطرات، ويكون قد أدرك فضيلة تأخير السحور إلى هذا الوقت. أما أن يتجرأ حتى يتوقع أن الفجر قد طلع وهو يتناول ماءنا وغيره فليس ذلك من السنة، بل قد يوقعه في الخطر ويوقعه في المحذور فيتعرض لفساد صومه والعياذ بالله. فيأتي فيه ما صح أيضا في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم ذكر عذاب قوم يعذبون تشقق أشداقهم والعياذ بالله تعالى. وسأل من هم؟ قال هؤلاء، قالوا سيدنا جبريل، هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يفطرون قبل تحلة صومهم، يدعي أنه يبغى السنة يعجل الفطر وقبل أن يحل الفطر يفطر، فجزاؤه عذاب يعلق بعرقوبه ويشقق شدقه وكسر أسنانه لأنه تناول مفطرا حيث لا يجوز له ذلك. علمنا ذلك. أما تعمد الفطر بغير عذر فمن أكبر الكبائر، ومن أفطر يوما من رمضان بغير عذر لم يقضه عنه صيام الدهر ولو صامه. فتعجيل الفطر سنة عند تيقن الغروب، وتأخير السحور سنة عند تيقن الليل ما لم يقع في شك. أما إذا شك فلا. ومن أغرب الأشياء عند بعض العامة أنه ينتظر أذان مسجده لإمساكه، ومسجده قد يتأخر عن الوقت، فلا عبرة بمسجدك ولا مسجد غيرك، العبرة بدخول الفجر. إذا طلع الفجر حرم تناول أي مفطر، أذنوا ولا ما أذنوا، اشتغل الأذان في طلوع الفجر، وإذا حقق المؤذن نام بطل تأكل. فواجب أن تترقب دخول الفجر، فإذا شككت في دخول الفجر فامتنع عن أي تناول لأي مفطر. قال صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، وفي خبر الحاكم استعينوا بطعام السحور على صيام النهار وبقيلولة النهار إنهم بنا على قيام الليل. ويجوز للصائم الإفطار بخبر عدل أن الشمس غربت كذا سماع أذان فهو علامة على أن الشمس غربت، كما أن سماع الأذان في الفجر دليل على أن الفجر طلع. ويجوز الأكل إذا ظن بقاء الليل باجتهاد أو إخبار، وكذا لو شك لأن الأصل بقاء الليل لكن إذا وقع في الشك مكروه، ولو أخبره عدل بطلوع الفجر اعتماده، وكذا فاسق لكن وقع في قلبه صدق وصدقه. ويحرم للشاك الأكل آخر النهار حتى يجتهد ويظن انقضاءه لأن الأصل بقاء النهار كذلك، ومع ذلك الأحوط الصبر مهما اجتهد أو ظن أن النهار انتهى، خصوصا في وقت الغيام قد يكون الشمس احتجب نورها بكثرة السحاب فيظن أنها غربت ولم تغرب بعد، فالأحوط الصبر حتى يتيقن غروب الشمس. فإذا وجب عليه الغسل بجنابة فيسن أن يقدم الغسل قبل طلوع الفجر، فلو أخره جاز وصح صومه. وقد كان يقول أبو هريرة ببطلان الصوم إذا طلع عليه الفجر وهو جنب، ثم حدثته أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بعد الفجر فرجع عن قوله. وكف نفس عن طعام فيه شبهة فلا يصوم عن الحلال ثم يفطر على شبهة، فإنما مقصود الصوم أن يتنمى فيك معنى التقوى لعلكم تتقون. وإذا صمت فانظر على ماذا تفطر وعند من تفطر، أما نصلح لنا صوم في النهار وتبيت في الليل تأكل الشبهات والعياذ بالله تعالى، فأجدر أن يرد الحق عليك صومك ولا يقبله منك، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فيتحرى في طول عمره الحلال وأيام رمضان وأيام الصوم من باب أولى. وكذلك الاسترسال في الشهوات المباحات لا ينبغي أن يغلب على الصائم لا في نهار رمضان ولا في ليل رمضان، فإن المقصود تحقيق علاقة خاصة بين الإنسان وربه، ولا تكون إلا بكف النفس عن الاسترسال في المباحات فضلا عن الوقوع في المكروهات من مسموع ومبصر ومس طيب وشم ونحو ذلك. فيتأكد للصائم كف اللسان عن كل محرم ككذب أو غيبة، لقول صلى الله عليه وسلم الصوم جنة أو الصيام جنة ما لم يخرجها بما يخرجها يتقال بكذب أو غيبة، فيبطل جنة أي يصبح الصوم لا يقيه سخط الله ولا نار الله لأنه كذب وهو صائم أو اغتاب وهو صائم. وهكذا يتأكد على الصائم وهو واجب على كل مسلم، ولكن على الصائم مؤكد، قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ويخرج من الثواب الكبير العظيم كله بسبب غيبة أو بسبب نميمة أو بسبب كذب أو بسبب حلف كاذب وما إلى ذلك. فانظر كيف تصوم أيها المؤمن. وقل في الحديث خمس يفطرن الصائم: الغيبة والنميمة والكذب والنظر المحرمات والأيمان الفاجرة، وهو وإن كان سنده ضعيف. يقول ما ودي إذا صح المراد بطلان الثواب، هذا الذي يقوله الجمهور، وقال بعض العلم بل يفطر وعليه القضاء، يعني يصير مفطرا بالكذب ويجب عليه قضاء يوم بدل هذا اليوم. وترك نحو حجامة ما يحجم وهو صائم لأن هذا يضعفه، وأن يتذوق الطعام من دون ما يدخل شيء إلى جوفه بس يشوفه مستوي طبخه ولا مالح أو غير مالح وما إلى ذلك، فهذا مكروه. إن غلبه شيء إلى الجوف بطل صومه، وإن لم يدخل شيء إلى الجوف فمكروه. وترك علق بل يكره لأنه يعطش وعلى قول يفطر، وهو الذي لا يخرج منه شيء ولكن يمضغ فقط فيزيد العطش فهو مكروه. وأما إن كان يخرج منه مادة فما وصل إلى الجوف أبطل الصوم. قال بفتح العين يكره لأنه يعطش ويفطر على قول، أما بكسر العلق فهو المعلوق. ترك العلق يعني استعمل، أما العلق نفسه المادة يقال لها علق، والعلق مضغها. وترك القبلة لمن لا يخاف الوقوع في المحذور. وسئل الإمام الشافعي وهو في مجلس عن قبلة الرجل زوجته وهو صائم، فقال يجوز. وذهب السائل جاء سائل آخر وسأله عن قبلة الرجل زوجته وهو صائم، قال لا يجوز حرام. فذهب فقالوا كيف تقول له واحد يجوز وواحد ما يجوز مسألة واحدة؟ قال جاءني الأول وكان شايبا ذا تقى لا يخاف من تقبيله أهل وقوع في المحذور، وأما الثاني فشاب حديث عاد بالزواج لا يؤمن أن يقع في المحذور فمنعته من ذلك. والأصل فيه الكراهة، ولكن لعارض قد يتحول إلى حرام. وأما مسألة كراهة السواك للصائم بعد الزوال فهذا مما اختص به الشافعية، ولم يقل بكراهة السواك الأئمة الآخرون، وفي قول عند الشافعية أيضا لا يكره، واختاره الإمام النووي سواء كان قبل الزوال أو بعد. أما قبل الزوال فبالاتفاق لا يكره الصوم قبل السواك للصائم قبل الزوال، ولكن بعد الزوال إلا الذي يعتاد أن يدمي السواك لثته فهذا يجب عليه ترك السواك حتى لا يتعرض لبطلان الصوم فيكره له السواك، فإن دميت لثته وجب عليه إخراج الدم والمضمضة حتى لا يصل شيء إلى الجوف فيبطل صومه. وقال جمع أي من الشافعية لم يكره كما هو مذهب الأئمة الثلاثة لا يكره السواك للصائم، بل يسن إن تغير الفم. ثم ذكرنا بالأدعية الواردة عند الفطر، يقول عقب فطري اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ورحمتك أرجوت وإليك أنبت، ذهب الظما ابتلت العروق ثبت الأجر إن شاء الله تعالى، يا واسع الفضل اغفر لي، الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت، اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء تغفر لي، اللهم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم، إلى غير ذلك من الأدعية الواردة، ففيها مثوبة وأجر كبير وفيها شكر لله تبارك وتعالى. العجيب ذا يسأل إذا نوى الإقامة في مكان الطريق الذي يوصل أكثر من يوم، كيف هذا المغرض المكان الذي هو فيه إذا نوى فيه الإقامة؟ واحد يقيم في مكة وهو بعيد منها يعد ايش دخل الإقامة هذا؟ انت الان عين بالمكان الذي انت فيه مقيم او مسافر، هذا هو الكلام على هذه المسألة. ايش دخل واحد ينوي في محل ثاني ينوي مقام في الإقامة في محل ثاني؟ الى ان تصل محل الإقامة حكمك حكم الإقامة، والمكان الذي انت فيه الحكم يتبعك تنوي الإقامة وانت مسافر، أما الأماكن الثانية إيش لنا من دخل فيها؟ لما تصلح بعدين حكم حياتي. رزقنا الله التوفيق والبركة والقبول للصيام والقبول للقيام ووفقنا له وأعاننا عليه وعلى اتمامه وعلى إحسانه، ورزقنا فيه حسن المتابعة لسيدنا الإمام خير الأنام صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله حتى تفيض على صلواتنا أنوار وبركاته وحقائق صلواته، وعلى قيامنا أنوار وحقائق وبركات قيامه، وعلى صيامنا أنوار وبركات وحقائق صيامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويجعلنا من أسعد أمته به وباتباعه والسير في دربه والدخول في دائرته بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.